الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه الآيات من سورة المؤمنون، وكما سبق في جلسة ماضية في الحديث عن مشتملات هذه السورة، وأن سورة مكية، وأن فيها حديثا ضافيا عن يوم البعث والاحتجاج له وإقامة البراهين عليه، كما أن فيها دلائل الوحدانية وإفراد الله سبحانه وتعالى وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وفيها براهين شاهدة وطريقة في عرض الأدلة متميزة، لا من حيث ما هو معهود القرآن المكي، ولا من حيث قصر الآيات وقوة دلالتها على وجازتها مما سوف نرى إن شاء الله. فالله عز وجل يقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. تدرج في بيان خلق الإنسان حتى تكون النتيجة: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأولا يبدو أنه من أكثر ما تنكره الأمم أو تغفل عنه الأمم هو يوم البعث، يعني فيما بسط القرآن وفيما بين، كثير من الأمم تنكر البعث، إما أنها تنكره حقيقة، وإما أنها في غفلة شديدة حتى تشبه أنها في درجة الإنكار. ولهذا كان القرآن في الحديث عن البعث وإثبات اليوم الآخر وما يجري فيه، فيه براهين وأنواع وألوان من إقامة البراهين على إثبات اليوم الآخر وإثبات البعث. هو الذي يأتي بالدرجة بعد إثبات حق الله سبحانه وتعالى في العبادة. ولهذا حتى في القرآن المدني فيه كلام عن البعث وعن اليوم الآخر. وأكثر ما يستدل به على إثبات البعث هو الخلق الأول: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، بمعنى أن الذي خلق الخلق الأول هو الذي أوجد الإنسان من عدم، وأوجد هذه الخلائق قادر على أن يجدها مرة أخرى، فإن الخلق الثاني أسفل من خلق الأول. ولهذا في الآيات الأخرى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أن تخرجوا، وله من السماوات والأرض كله قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو الذي يبدأ الخلق، يعني بدء الخلق معروف، لأن الناس تعرف أنها خلقت من عدم وأنها ما جاءت ما خلقت أنفسها. فإذا لماذا إنكار البعث؟ قال ثم يعيد وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ خلقه وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيد وهو أهون عليه. وفي الآية أفعينا يعني عجزنا، أفعينا بخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فإذا كان خلق الأول خلقه الله عز وجل فالثاني أسهل. ولهذا من أكثر دلائل البعث التي يبسطها القرآن قضية الإشارة إلى خلق الإنسان. ولهذا قال الله عز وجل فيما مر معنا في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من نطفة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فوثر الأرض حامدة إلى خير، وثر الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت في كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذه براهين واضحة وماثلة وشاهدة، ولكن غفلة الناس عجيبة. مثل ذلك ما بين يدينا من هذه الآيات. الله عز وجل يقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فالله عز وجل يذكر خلق الإنسان يبين أصله مما لا يعرفه الإنسان. الإنسان لا يعرف أصل خلقه ولا يعرفه إلا بتعليم الله عز وجل له. فالله خلقه من سلالة من طين. إما أن يكون معنى سلالة أن الإنسان نفسه سلالات، ويكون المراد الإنسان الجنس بما في ذلك آدم وبنوه، فتكون السلالة يعني أنها من سلالات. والسلالات أيضا دلائل على أنواع الخلق، فيهم الأحمر وفيهم الأسمر وفيهم الأبيض وفيهم على، حتى قال العلماء إن الله عز وجل أخذ الطين التي خلق الله منها آدم من جميع الأرض. ولهذا الإنسان في لونه على حسب ألوان الأرض، بل حتى طبائع واختلافها من الليونة والصلابة وإلى آخره. فصار الإنسان سلالات تخرج منها هذه الأنواع من بني آدم في اختلاف طبائعهم وألوانهم واختلاف ألسنتكم وألوانكم إلى كما أخبر الله عز وجل. أو أنها سلالة بمعنى أنه مسلول من الطين سلا، كما قال: من حمأ مسنون. والطين معروف أنه التراب المخلوط بالماء. فإذا هذا أصل خلق آدم، هو الذي من طين، وإلا ابن آدم فيما بعد من كما قلت من نطفة ثم جعلناه نطفة في قرار مكي. فالنطفة هذا سائر بني آدم، أما آدم نفسه فإن الله خلقه من طين ونفخ فيه من روحه. وحواء خلقت من آدم من بلاع كما في الخبر، ثم بنوا آدم من هذا التزاوج العجيب. ثم جعلناه نطفة، النطفة هذه هي التي تخرج من ماء الرجل، ماء الرجل والنطفة. ولهذا في الآيات الأخرى: من ماء مهين، يعني حقير وصغير ولا يكاد يرى. وهذا مصدر العجب، يعني المكونات الإنسان في أصلها لا ترى، بل حتى في طبيعتها وفيها يأتي شيء من يعني محتقر ومستقر ومستكره. وحتى أيضا الحديث عنه مما يمج ومما لا تقبله النفوس، مما يدل على ضعف الإنسان، على لا داعي لأن يتكبر ولا داعي لأن ينكر أصله. والله خلقها من نطفة. والإشارة إلى النطفة والإشارة إلى الماء المهين والإشارة إلى بعض هذه الأحوال في كثير من الآيات. قال: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وهذا من أعجب العجب، القرار المكين هو رحم المرأة. قرار المكين هو رحم المرأة. بحيث أن النطفة على ضعفها وعلى هيئ الله عز وجل لها هذا المكان الذي يحفظها ويرعاها مدة تكوينها، مع أن تعرضها للآفات وتعرضها وخاصة تعرض الأم للأحوال، ومع هذا يبقى هذا في 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 الجنين في بطنها على ما تتعرض له من أحوال قد تكون من 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 حركات، ومع هذا يبقى بإذن الله متعلقا في الرحم حتى يأذن الله عز وجل بخروجه بعد انتهاء مدته. وكما في في في, في سورة المرسلات وفي في 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 أولها في في ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرين. كل هذا كما قلنا القرآن يتحدث بمفصل عن أطوار خلق الإنسان من أجل أن يكون الإثبات ليوم البعث والنشور. ثم جعلنا نطفة في قرار مكين، استقرار ومتمكن بحيث لا يسقط وبحيث لا تضره الآفات ولا الأحوال ولا التقلبات، مع أن أمه في حركة وأمه في صعود وهبوط وقد تعثر وقضوا، مع هذا هو باقي بإذن الله محفوظ في هذه الأحوال أو في هذه في هذا الرحم. قال ثم خلقنا النطفة علقة، تطور النطفة تتحول إلى علقة، وأيضا علقة صغيرة لا ترى تكون متعلقة بجدار الرحم بإذن الله. فخلقنا العلقة مضغة يتحول من نطفة وهي ماء مهين إلى علقة صغيرة إلى مضغة. المضغة هي كتلة اللحم، مضغة كتلة اللحم لا خلق فيها من حيث الأعضاء ولا التمييزات ولا أعصاب ولا عظام، وإنما هي مجرد قطعة لحم. فخلقنا المضغة عظامها، يبدأ تكوين الخلق، وإشارة إلى أن أول ما يبدأ في خلقه العظام، أول ما يبدأ في التكوين هي العظام. قال فكسونا العظام لحما. والعلوم المعاصرة وما توصل إليه من وسائل فيها دلائل يعني لأبناء هذا الوقت بشكل أجلى وأظهر. والقرآن كما ذكرنا في أكثر مناسبة هو كتاب هداية، ليس كتاب علم بحث ولا كتاب طب ولا كتاب تشريح، وإنما يذكر الأشياء التي المقصود بها هداية البشر مما يدركه جميع الناس، ومع هذا يجد فيه المتخصصون ما يجدون. فعلم التشريح المعاصر بوسائله وآلاته ووسائل التعرف على 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 ما في الجسم وما في الرحم أيضا بشكل عجيب، كل حتى التطورات هذه أيضا ممكن أن تشاهد من خلال هذه الوسائل بشكل عجيب. فهذا التدرج في الخلق بعضه مدرك نظريا من حيث هذا الأشياء التي ذكرت طبعا العلقة والمضغة والنطفة هذه أيضا معروفة ومشاهدة أيضا، لكن الدقائق للخلق ودقائق التكوين بعضها يدل على بعض. قال فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ثم تفكر كيف يكون خلق الإنسان، يعني إذا تصور أنها مضغة قطعة لحم لا فيها لا أمام ولا خلف ولا تعز لنا شيء، ثم يشاء الله سبحانه وتعالى فتتدرج هذا التدرج العجيب، فيخرج الرأس ويتميز الرأس وتتميز الأعضاء وتتميز الأجزاء الجسم كلها من البطن ومن الدقائق ودقائق الجسم ببصره بسمعه بفمه وما تحتوي الفم وتحتوي الأنعام بشكل يعني الإنسان الذي يألفه لا يكاد يتأمل فيه، لكن لو عاد يتأمل لوجد شيئا عجيبا. فتكلم العظام لحما. قال الله ثم أنشأناه خلقا آخر، وذلك بعد نفخ الروح. يعني مجرد كتلة جامدة، فإذا نفخ الله فيه الروح أصبح خلقا آخر، لا في قدرة على التفكير ولا في الحركة ولا على كل الأشياء المتدرجة التي فيه. ولهذا في خبر مسعود الصحيح إن أحدكم في قول ابن مسعود أخبرنا رسول الله وهو الصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مضغة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون علاقة من مضغة مثل ذلك ثم يوصل إلى الملك فينفخ في الروح. فإذا نفخ الروح هو على ما قام فاستمر ثم أنشأناه خلقا آخر. قال فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا نوع من الإثبات ونوع من النتائج المقصودة في ذكر خلق الإنسان وتطور خلق الإنسان. فتبارك الله يعني تعاظم سبحانه وتعالى وله الكبرياء وله العظم وله تمام القدرة وتمام القوة سبحانه وتعالى أحسن الخالقين، لأن الله خلق الإنسان في أحسن تقوى. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، كما قلنا أيضا هذه نتيجة، هذه إثبات آخر أو طريقة الإثبات، وهذا أمر أيضا معروف، الإنسان ميت. ومما يحسن التنبيه إليه أن الإنسان وهو هذا الإنسان الباطش المتكبر القوي المتجبر فيه من الكبرياء وفيه من الإعجاب بالنفس وفيه من الطغيان وفيه من الغفلة، كأنه قادر على كل شيء وكأنه يريد أن يحقق كل شيء، وأنه بينما لو فكر تفكيرا صادقا لوجد أنه لا يملك لنفسه حولا ولا قوة. هو ينمو، هل يستطيع أن يوقف نموه؟ وهل يستطيع أن يسرع نموه؟ أمر لا تملكه. نمو الأعضاء سواء كان من صغر ثم وصل إلى طبعا إلى طول ثابت، وبعد الطول أيضا أعضاؤه تتغير كما معروف، فتتجدد خلاياه وتتجدد فتبقى في هذه الحيوية. هو لا يملك لا أن يوقفها ولا أن يمنعها ولا أن يزيلها، أبدا ليست إليه. قوه العقلية سنة عقل، لكن هل هو الذي وضع العقل في نفسه؟ وهل يستطيع لو حصل لعقله ما حصل أن يمنعه؟ لو كان بقدرته لفعل. ولهذا الإنسان إذا أمد الله له في عمره وصل إلى سن التخريف، هل يستطيع أن يمنع التخريف؟ ما يستطيع. فكل القوة التي فيه، قوة السمع، قوة البصر، قوة الذوق، قوة الشم، قوة الإحساس، قوة العقل، قوة البصيرة، ما يملك فيها لا تقدم ولا تأخر. لو حصل له جلطة، لو حصل له مانع، حصل له فالج، حصل له شلل، لا يملك شيء. حتى لا يملك شيء، ومع هذا فيه من الغفلة ما أمامه. فالذي وضع فيه كذلك هو ربك، والذي يسلبه هو الله، والذي يبقيه هو الله، والذي يمتعك هو الله. فالإنسان فيه غفلة عجيبة، حتى القوة التي لا يملكها لا يملك لا أن يزيدها ولا أن ينقصها، فهو حقيقة في هذا الباب مجبر ومسير. ومع هذا فيه غفلة، يبطر ويتكبر ويظلم ويبطش، بينما لا في هذه القوة لا يملك، فإنما مجرد مستغل ومستفيد من هذه القوة، لكن لا يصنعها ولا يزيدها ولا ينقصها، لا يزيد قوة نفسه ولا يستطيع أن ينقص قوة غيره، إنما هو يستطيع أن يستفيد من هذه القوة ويوظفها أيضا بإذن الله. فجاء الآية ثم إنكم بعد ذلك لميتون، يعني منتهي، من ليس بيدك شيء، سوف تموت، إما ب إذا مد الله في عمرك سوف تصل إلى الهرم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا. فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند تمام الزرع محصول، ما أنت إلا كزرع عند خضرته بكل شيء من الآفات مقصود. فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند تمام الزرع محصول، مثل الزرع قد تسلم وتبدأ في النمو والخضرة والبهجة، ثم النهاية يكبر النبات ويثمر ثم يصبح جبنا يعني حصيدا هامدا. كذلك الإنسان إذا سلم الآفات وسلم الأمراض سوف ينمو ينمو، ثم طفولة وصبا ويافع وشاب وكهل وشيخ وهرم وانتهى القول. هذا شيء لا تملك فيه لا تقديم ولا تأخير، ولهذا أنت ميت ميت. والموت معروف، والموت ما أحد ينازع فيه، الكفار والمسلمون وكل يعرفون ذلك، ومع هذا في غفلة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت. حق ومعروف ومسلم، ومع هذا الناس لا تستعد، وكأنه باطل وكأنه لا يحصل، لا تستعد الناس. فالله عز وجل لما ذكر الخلق وذكر تدرج الإنسان فهو قال: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ما معنى ميتون؟ يعني أنك ستموت موت لأنك لا تملك لنفسك قوة ولا ولو استطعت أن تمنع الموت لمنعته. ومع هذا الأطباء على علومهم وعلى اكتشافاتهم ومختبراتهم وبحوثهم لا يمكن أن يمنع الموت، ولا يمكن ولا يكاد يزيد عمر الإنسان عن 80 إذا زاد 90 أو 70 أو 60، ما مع مثل النسي القضية. ومع هذا النسي غفل. الله عز وجل يقول: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه النتيجة، الذي خلقكم والذي أماتكم والذي يحييكم. وتعالى الله سبحانه وتعالى أن, 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 أن يكون عبثا. هذا الخلق العجيب وهذا الحكمة وهذا لا يمكن أن يكون عبثا، ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يعبث في خلقه، فهو منزه سبحانه وتعالى عن عبث، فله الحكمة. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. والآيات تحيي بالقسم الحقيقة، فيها معنى القسم، اللام ولقد خلقنا، كان رزق وكان يقول وربكم إنكم تبعثون. وجاء آية الحقيقة فيها قسم، كما أيضا في قل بلى وربي لتبعثون، قل بلى وربي لتبعثون. إذن أيضا هنا فيها معنى القسم، اللام طبعا موطئ القسم ولقد خلق الإنسان، ثم قال: ثم إنكم، كأن أيضا جواب قسم، ثم إنكم يوم القيامة تبعث. وطبعا مراد البعث هنا من أجل أن يقف العبد بين يدي ربه ليحاسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم أيضا استمر الخلق وإثبات البراهين، وكثيرا ما يظهر خلق الإنسان ثم يظهر بعده خلق السماوات أو قبل ثم بعد. قال: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. أيضا هذا لفت نظر للمخلوقات حول الإنسان، ومن أكبرها بل أكبرها خلق السماوات والأرض. ولهذا قال: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كثيرا ما ينده الله عز وجل إلى خلق السماوات والأرض، كثير كثير جدا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري إلى آخره، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الآيات لأولي الألباب، وألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. كثيرا جدا لك النظر إلى خلق السماوات والأرض، ولأنها فعلا يعني أمور شاهدة وخلق كبير، والعجب فيها لا ينقضي. وكما قلنا القرآن كتاب هداية، وقد يكون بعض المتخصصين يجدون فيه أشياء عجيبة، والناس طبقات ودرجات في أنواع تأملهم وأنواع إدراكاتهم ومدركاتهم. البادية لهم أنواع إدراك، الحاضر لهم إدراك، الفلاحون لهم إدراك على حسب ما يرون وحسب ما طبيعة معايشهم. العلماء المختصون، علماء الفلك، علماء الطب، علماء كل لهم في هذا الكون يسبحون في التفكر والتأمل. الله عز وجل يقول لقد خلقنا فوقكم. فوقكم فيها عدة معاني. فوقكم بمعنى تشاهدون، أو فوقكم يعني أكبر منكم. فلماذا؟ فهي فوقكم من حيث ضخامتها والعجب الذي فيها وكونها محكمة، وكونها بهذا الخلق العجيب من الأفلاك السيارة والأفلاك الثابتة والليل والنهار وكل ما تحتوي السماء من ألوان الآيات. ولقد خلقنا فوقكم. سبع طرائق، سبع سماوات. والطرائق جمع طريق أو جمع طريقة. طرائق جمع طريقة، ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق. الطارق نجم، فهو لأنه له طريق ولأنه يسير بإذن الله عز وجل. فالطرائق جمع طريق، فإشارة إلى ما في السماء من نجوم السيارة وما فيها مما يلفت النظر في أشياء لا ينقضي منها العجب. وليس الغير مختص، ولهذا يعني لا يقول فيها إلا ما يشترك فيه عموم الناس في الفهم، وإلا المختصون لهم فهم في هذا الدقيق. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، والإشارة إلى سبع السماوات والسبع الأراضين في الآيات في القرآن الكريم. طريقته وكيفيتها وما هي هذه قد لا ندركها ما عندنا من وسائل إدراك، سواء بسمع أو ببصر أو باكتشاف، لكن قطعا هي سبع سماوات وسبع أراضين. كيف تكون وكيف طريقتها ولهذا اختلفت الناس فيها كثيرة، لكن قطعا أنها سبع سماوات وسبع أراضين. ولهذا في مقام أخرى قال تسبح له السماوات السبع ومن فيهن، تسبح السماوات السبع والأرض ومن فيهن. ويقول ومن الأرض مثلهن، سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. فالأرض سبع والسماوات سبع، وجاءت الحديث ودلت أيضا الحديث على هذا. وما كنا عن الخلق غافلين، أيضا الله سبحانه وتعالى محيط بخلقه، سواء الخلق اللي هو المصدر طريقة الخلق، أو الخلق معنى المخلوق. الخلائق كلها الله سبحانه وتعالى هو كلها في قبضته، كلها في قبضته، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. أو الخلق طريقة الخلق أيضا لم يغفر الله عز وجل عنه، فإن سبحانه وتعالى بيده كل شيء. ثم أيضا انتقل إلى لفت آيات أخرى وهو الماء من عدة وجوه. فقال سبحانه وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم من جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، شجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآسرين، وإن لكم في الأنعام عبرة نسقيكم ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون عليها وعليكم تحملون. مجموعة آيات شاهدة وماثلة والناس تراها، لكن فيها من الدقائق الذي لا ينقضي منها العجب. أولا الماء، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنزله من السماء من السحاب. السماء هنا بمعنى السحاب، ولهذا في اللغة السماء كل ما علاك فهو سماء، حتى السقف يسمى سماء، والمراد بالسماء هنا السحاب، كما دلت عليه آيات أخرى ألم ترى أن الله يجري سحابا ثم يؤلف بينه إلى آخره. فالسماء هنا بمعنى السحاب، فالله هو الذي أنزله، ولهذا قال يصرفه عما يشاء، يصيب ما يشاء ويصرفه عما يشاء، يصدر الرياح بشم الرحمة حتى إذا قال سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فيسوق الله يمطر على هذا ولا يمطر على هذا. فالأمر بيده هو الذي ينزله، إن شاء أنزله وإن شاء منعه وإن شاء أنزله بغزارة وإن شاء بقلة وإن شاء. فأولا الإنزال بيد الله، لا نملك أبدا لا أن نقدم ولا نؤخر. وإن كان الله عز وجل يعني أعطى سنن ثابتة وسنن ظاهرة من بعض البلاد أمطارها شتاء وبعض البلاد يعرفون يعني، ولهذا يعني يحتاطون لأنفسهم في زراعاتهم في أشياء التي يفسدها الماء غالبا في أوقات المواسم. فالله أنزل من هو الذي ينزل من السماء الماء ثم ينزله بقدر كثير قليل في شتاء في صيف في ربيع في خريف، لا نملك فيه شيئا أبدا. فأسكنناه في الأرض، هذه الكميات الهائلة التي تنزل الأرض تنزل إلى الأرض ليس لا كما قال ذات أخرى وما أنتم له بخازنين، ما عندك لا خزانات ولا عندك أشياء تستطيع تجمع في هذا الماء. فالله هو الذي أسكنناه جعل له من الشقوق ومن الأماكن الخاصة في قاعد الأرض في بحيث أحفظه، وجعل النهار تجري أيضا وتصب في البحار ولا بقي تهلكت الناس. فالله سبحانه وتعالى هو الذي دبر ذلك كله في منتهى الدقة. فأسكنناه في الأرض حفظه لكم ودلهم على مواطنه، فالناس تحت الآبار وتحت بحيث وهو محفوظ لو لا ينتهي. قال وإنا على ذهاب به لقادرون، لو شاء أن يذهبوا لذهب به. وقال في آية أخرى قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم ماء معي، بمعنى صغار الذي في الآبار وصغار الذي في الأنهار وتجف الأنهار. كما قلنا قبل قليل في خلق الإنسان، كما أنك لا تملك في عقلك أن تزيده ولا تنقصه، ولا تملك في قواك أن تزيده ولا تنقصها، ولا تملك كذلك ما بين يديك في هذه الأرض، لا تملك لا تزيد ولا تنقص. حتى الزراعة تزرعها لست إلا عارف والله هو الزارع. ولهذا في ما يتعلق بالماء قال الله عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربوه أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكر، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكر. يعني ملح، بل هناك قال جعلناه أجاجا، وهنا قال وإن على ذهب به لقادرون، وقال رأيتم أصبح ماءكم غورا فما يأتيكم ماء معي. فحق على العاقل المتأمل أن يعرف أن الأمور ليست بيده وأنها بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يخفض وهو الذي يرفع وهو الذي يسوق الأرزاق وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الرزق على من يشاء. قال وإنا على ذهاب به لقادرون. فإذا هذا ما يتعلق بالمصدر، مصدر الماء في نزوله في كميته في حفظه في تخزينه في ذهابه في انتهائه، هو وسيلة حياة ويجعل الله وسيلة عذاب. لا تملك شيء، أغرق الله به أقواما وجعله طوفان على بعض الناس، وبعض الناس حياة وسيلة حياة وسيلة عذاب، النار حياة وعذاب. لما دعنا الإنسان ضعيف ليس بيده شيء. ثم ذكر آيات في الماء أخرى، قال فأنشأنا لكم به جنات. فالمنشئ هو الله والمنبت هو الله، ليست أنت، لا تملك شيئا أبدا. أنت تزرع نعم وتحرث، لكن الآن المنبت هو الله سبحانه وتعالى. من حيث يتعلق بنفسك أنت ولا في جيرانك، هذه السنة تزرع فيكون عندك نوع زراعة أخرى، نوع زراعة العام القادم يكون ضعيف يكون قوي، يكون قوي مستنجر عمل واحد والأسباب واحدة والاجتهاد واحد والاحتياطات واحدة ومجتهدون في التحري ومجتهدون، فما هذا الإنتاج ليس بيدك لا في كمياته. ولهذا الناس دائما في كل موسم تتحدث كيف موسمكم هذا العام، يزيد وينقص لا في بره ولا في تمره ولا في عنبه ولا في كل سائر المنتوجات، عام يكون على مستوى من الانتاج وعام يكون اقل. فالمنشئ هو الله، مع انك تزرع وتجتهد وتحتاط لنفسك وهذا مطلوب، لان الله دلنا على هذا وهذا صحيح، الذي لا يزرع لا يحصد، لكن ايضا في شيء لا تملكه وهذا هو سر الربوبية، سر الربوبية وسر الذي لا يعرفه إلا المؤمنون يا أخواني. الكفار لا يدركون هذا. يعني الله سبحانه وتعالى أعطانا الأسباب ودلنا عليها، وما هذا بقي هو المتحكم سبحانه وتعالى، ما أعطانا الأسباب بحيث الأسباب مقطوعة. أسباب صحيح نأخذ وتنتج بإذن الله، لكن ومع هذا الله هو المتحكم. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. معلوم قطعا أن سبيل الأولاد هو النكاح، رحمك الله. فالناس تتزوج من أجل أن تبتغي الولد، وهو يتزوج على أمل يكون ذكور، وهذا يريد إناث، وهذا وما هذا لهم ذلك. السبب صحيح، ولا يمكن أحد يأتي ولد إلا بالزواج. لو الإنسان جلس في المحراب يدعو الله 20-50-60 سنة بأصلح عباد الله ورزقه حلال، ما يجي ولد، لا بد هذا سفها. كان الأسباب واضح، والله وضع الأسباب والسنة ودلنا عليها وتنتج بإذن الله، لكن ومع هذا الله متحكم فيها حتى تبقى له الربوبية سبحانه وتعالى على خلقه أجمعين. ولهذا قال فأنشأنا لكم به تسمى المشركون. ولهذا قال أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ فالله هو المنشئ. ولهذا ذكرنا في أكثر من مناسبة في آية الواقعة أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لاحظ التفريق بين الفعلين، بين الحرث والزراعة. فالله عز وجل نسب الحرث إلى الخلق. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ونسب الزراعة لنفسه، بمعنى أن الحرث هو أخذك بالأسباب، يعني أنك تأتي إلى الأرض فتحرثها، تجلب لها ما يصلحها من سماد، وتبعد عنها ما يضرها من آفات، وتبقرها وتقلبها، وتجلب لها المعصار في الزراعة، وتأتي بالبذور الصالحة، وتجتهد في نقائه وفي صلاحه وبعدها عن الدود والسوس إلى آخر. هذا حرث، درس الزراعة. فأنت بهذا تحرث. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدق الأسماء حارث وهمام، بمعنى أنه يحرث يعمل، أو همام صاحب نية. فالإنسان يا عزام يا شغال بالفعل. ولهذه أصدق أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام. فالله عز وجل يقول أفرأيتم ما تحرثون، مع أن الحرث أيضا يعني الله هو الذي أعاننا عليه، وده حتى لو شلت اليد ولا ما لكن ومع هذا أيضا نسبه لنا من باب الإثبات أيضا حتى تفرق بين حفظ الزراعة. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت ليس لك إلا ما فعلته من ظاهر الأسباب. اجتهدت في صلاح الأرض، واجتهدت في صلاح الماء، واجتهدت في صلاح البذور، واجتهدت في الموقع، ثم أخذت بهذه الكمية من البذور فألقيتها تحت التراب. من يضمن لك ومن نستهم بيت وسخر؟ كلها تركته لله، تركته لله. فالله سبحانه هو الزارع، هو الذي أنشأ، هو الذي فلق الحبة، هو الذي جعل الجذور إلى أسفل والأوراق إلى أعلى، وهكذا والساق إلى أعلى إلى آخر، ليس إليك. ولهذا قال أنشأنا، فأنشأنا لكم به جنات. جنات يعني الزراعة على نهاية قمتها. جنات من حيث جمالها، من حيث كبرها، من حيث طولها، من حيث نظرتها، من حيث التفاف أشجارها، من حيث بأشجار، سواء كانت قمح، كانت نخيل، كانت أشجار عنب، كانت أشجار زيتون، كانت أشجار سائر التي في الدنيا، تخرج على نظارة وعلى قوة وعلى طول وعلى جمال وعلى جنات. فأنشأنا لكم جنات من نخيل وأعناب طبعا وغيره، طبعا كان جنات تأتي في آيات أخرى حتى غير النخيل والأعناب، ومن كل شيء خلقنا زوجين. فلكن النخيل والعنب مادة هي التي أكثر ما عند العرب يعني من الزراعات هي النخيل والعنب. وأيضا عندهم الحصاد وعندهم الحب وعندهم ذكر هذا سبيل التمثيل جنات من نخيل وعنب لكم فيها فواكه كثيرة. هذا إنتاجها. ولهذا كثير ما يذكر القرآن أيضا الزراعات في سورة الأنعام وفي سورة الرعد وفي سورة النعل كلام طويل عن الزراعة. لكم منه شراب ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعنب وكل الثمرات إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون وما ذرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك الآيات لقوم يذكرون من الآيات لقوم يتفكرون. فالزراعة ولف القرآن للزراعة بأنواعها من أعظم الدلائل على أول وجود الله وعلى ربوبية الله وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى البعث المشروع في كل هذه الدلائل. ولهذا كثير ما تذكر الزراعات بأنواعها لكم فيها فواكه كثيرة. أنواع الفواكه هي الثمار وعادة الفاكهة غالبا تكون طعام لا يتكمل غير الطعام الرئيسي التفكه والفاكهة عادة تكون شيء غير الرئيسي لكن لو ذكرها أولا لغالبا هي تكون فيها الجمال وفيها جمال الطعم وجمال النظرة وهي مبتغى كثير من الناس وبخاصة أيضا في الحياة المترفة. ومنها تأكله لكن فيها فواكه كثيرة ومنها تأكله سواء من حيث النظرة ومن حيث التجارة ومن حيث الأكل. قال وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصدق للآكل. خاصة بالذكر شجرة هذه شجرة الزيتون تخرج من طول سيناء. طول سيناء هذا جبل معروف في سيناء الصحراء المعروفة في شمال البحر الأحمر وطول سيناء أيضا جبل معروف من الطول ومعروف إلى الآن باسمه ومنطقة معروفة بالزيتون هناك. وخصها بالذكر إما لما فيها من العبر وهي من الأشياء المعمرة وأيضا لأنها المستخرج منها هو إدام. المستخرج منها ليس أكل رئيسي غالبا وإنما هو أكل إدام. ولهذا قال تنبت بالدهن. الباء هنا تنبت الدهن أو تنبت مضمنة مع أن تخرج بالدهن فتكون الباء هنا على بابها فتكون تنبت مع تخرج أو تنبت الدهن. وصبغ للآكل صبغ مع إدام الصبغ هنا إدام. فذكر الفواكه وذكر الإدامات. قال وإن لكم في الأنعام عبرة. أيضا كذلك كثير القرآن ما يلفت النظر للأنعام لأن فعلا هي الله عز وجل آيات بثها بين أيدي الناس في السماء وفي الأرض وفي الزراعة وفي الأنعام. والأنعام بين أيديكم تتأمل ما شئت أن تتأمل إن كان وإن لكم في الأنعام العبرة والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال إلى آخره. وسورة الأنعام كلها فيها حديث الأنعام كثير وسورة النحل وفي آيات كثيرة. وإن لكم والنحل في أكثر الموطن وكلام عن الأنعام في النحل في أكثر الموطن في أولها وفي وسطها. وإن لكم في الأنعام العبرة. ولقد أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وكلما تأملت وجدت آيات الله ماثلة في هذه الخلائق لا من حيث طبيعتها ولا كيفية نشأتها ولا من حيث حنوها على صغارها ولا من حيث ما فيها مما يستفيد الإنسان من الأكل ومن اللبن ومن الحليب ومن لا تنتهي الآيات والعجب منها. وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها. وهو
اللبن.
أيوة يكون التفريق بين البول وبين اللبن وبين وكيف أنه يأكل أكل ثم يتوزع ليكون لبن ويكون بول ويكون دم ويكون ما ينفع الأعضاء، ما ينفع الدم، ما ينفع العروق، ما ينفع الشبين، لكن يخرج البعض منها هذا اللبن السائل شراب من بين فرث ودم، لبن سائل بشارب. ولكم فيها منافع كثيرة لا تنتهي منافعها، لا في الركوب ولا في الحمل ولا في الأكل ولا حتى الجمال، ولكم فيها جمال، فالمنافع لا تنتهي، واكتشافات الناس في هذه لا تنتهي أبدا. ولهذا أطلقها وقال ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكل، لأن الأكل هو غالب الغاية الرئيسية، الغاية الرئيسية منها هي أن يأكل الإنسان، وهذا مما سخر الله عز وجل له، وإلا من الأكثر الحيوانات أكل من الإنسان كبيرة ومع هذا سخر الله سخرها الله الإنسان بحيث يتمكن منها يذبحها ويأكلها، وإلا من حيث القوة هي أقوى منه لو أن الله لم يسخرها ولم يذللها، وإذا قال فذللناها له وذللناها له فمنها ركوب ومنها يأكل. قال وعليها وعلى الفلك تحمل، أيضا هذا نعمة أخرى وهي الركوب، مثلا تحملون بأنفسكم وبأمتعتكم، فهي دواب وللحمل، وهذا إيجاز عليها وعلى الفلك، أيضا أدخل الفلك إيجازا، والفلك أيضا كذلك القرآن اعتنى بذكره بشكل عجيب لأنه من أعظم الآيات في البحر، وأولا كيف أن الله هذا الإنسان فعلا عليه أعطاه هذا العقل الذي ذله، تصور إنسان في هذا الحجم الصغير راكب على خشب وسط البحر في ظلمات البحر خيرت يعني ما منتهى العجب، الله سخر له وذل له وله الجوال المشاهد بحركة الأعلام بشكل ما. ولهذا الكلام على الفلك والكلام على البحر والكلام على من أعظم الآيات، ناهيك طبعا في مكتشفات العصر سفن الآن في بوارج وبواخر أكثر من مدن، في سفينة مجرد العاملين فيها 5000 شخص العاملين بس غير الركاب، مجرد الطاقم اللي يعمل فيها، فيها أسواق وفيها فنادق وفيها شيء، ومع هذا البحر الثقة لها كم أوزانها، ومن هيك بالأمام بالبوارج الحربية هذه أوزانها إلى ما لا نهاية، تحمل طائرات وتحمل أشياء، كل ذلك داخل وعلى الفلك تحمله كلها فلك، ومع هذا الله هذا الإنسان بهذا الصغير بهذا العقل ومع هذا عامل هذا العمل الباهر، وكل ذلك لله، لو شاء أن يرسل رياحا أن يرسل يغرق أن وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يرضى وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا ننقذهم إلا رحمة الله، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم الذي أعطاكم، فالبحر آية من آيات الله من أكبر الآيات، وهذا الفلك الذي تسير فيه سواء عن طريق الشراع سواء عن طريق المواطيل عن طريق الأشياء بشكل عجيب، ولهذا قال وعليها وعلى الفلك تحملون، كل ذلك براهين من الله سبحانه وتعالى وأدلة ماثلة وشاهد على خلقه سبحانه وتعالى وعلى قدرته وعلى ربوبيته وعلى ألوهيته سبحانه وتعالى، ثم أيضا على البعث النشور، وسوف يأتي بعد ذلك الكلام عن ما فعل الله بالأمم السابقة، والله أعلم، والله على محمد وعلى وصحبه. امرأة جاءت وأحرمت وهي تلبس البنطلون، فلما أتمت عمره خلعت لباس الإحرام عصرا ولم تكن قصة إلا العشاء، واليوم الخامس الحر ولم تقص، لأن كل أن يقول لها قول لا لابد أن تقص على كل حال، مخطئة إن كان لها زوج ووطئها فعليها دم وعمرتها صحيح وتجبر الوطء هذا بالدم، وإلا تقصر الآن ولا لا شيء عليها، وعمرتها صحيحة و أنواع اللباس وإن كان البنطال إذا كان مقصود التشبه فهو ممنوع أو تشبه الكفار أو تشبه الفساق، وينبغي المسلمين أن يلتزموا نلبسها التي تلتزم بالضوابط الشرعية، لكن أصل عمرة صحيحة إن شاء الله. حديث من استطاع منكم الباءة، ما المقصود بالباءة؟ أهي مجرد قدرة مادية أم معها قوامة نفسية وأمن العيش من حيث الوطن والكسب إلى آخره؟ لا، المقصود بالباءة هنا القدرة على الوطن. الباءة هي القدرة على الوطن، هذا ولهذا قال ومن لم يستطع فعليه الصوم، لأن الصوم يتعلق بالباء ما يتعلق بالنواحي المادية، وإن كانت هذه مطلوبة لا شك، يعني لكنها المقصود بالباء هنا القدرة على الوضع. تقول طلقت وأنا حامل وأريد أن أسأل عن عدة المطلقة، ماذا تشمل وماذا علي؟ المطلقة عدتها الوضع الحمل، المطلقة لا تنتهي عدتها إلا بوضع الحمل، فإذا وضعت الحمل حينئذ تنتهي عدتها، أما قبل ذلك إذا كان زوجها لم يطلق ثلاثا فله أن يراجعها ما دامت في العدة، لأنها والحامل في العدة حتى تضع حملها. و طبعا الذي عليها أنها طبعا ليست كعدة الوفاة، لا تمتنع من خروج إذا كان هناك حاجة، ولا تمتنع من زينة أيضا، لكنها لا تتعرض للخطاب ولا يجب أن تخطب في حال العدة، لا تتعرض للخطاب ولا يخطبها الخطاب. تطوف امرأة تطوف حول الكعبة للتطوع وهي لابسة النقاب والقفاز، يجوز هذا وإلا كانت محرمة. المحرمة تمنع من النقاب والقفاز، لا يجوز للمحرمة، لا يجوز للمحرمة أن تنتقب ولا أن تلبس القفازين ولا البرقع. أما إذا كانت غير محرمة تطوف تطوع وهي تقول تطوع فلا مانع، إلا إذا كان مقصودها الفتنة في النقاب فلا يجوز. فإذا كان مقصود النقاب والفتنة فإنه لا يجوز له، حرام عليها أن تنتقب. أما إذا كان من عادتها ومن عادة قومها أن تلبس النقاب وليس فيه فتنة فالأصل في النقاب أنه جائز. طفل عمره 4 سنوات وقالوا لنا إن هذا الطفل به مس من الجن ويجب قراءة القرآن عليه من قبل شيخ، فهل هذا صحيح أن الجن تمس الإنسان؟ ممكن تمس الإنسان نعم، والقراءة تفيد إن شاء الله، لكن ليس هناك شيخ معين يقرأ القرآن، إن شاء الله مفيد من حتى لو هو قرأ نفسه فهو صغير طبعا، لكن لو قرأ عليه والداه أو أحدهما أو قرأ عليه أحد الصالحين ليس هناك إنسان بعينه يقرأ، وإن كان بعض الأطفال يكون معروف خاصة من عرف بصلاحه وعرف فلا مانع الذهاب إليه ما دام أنه ليس عنده أمور ممنوعة وأمور محرمة. وإلا أصلا القرآن ينفع بإذن الله من كل مسلم إذا صلحت النية وصلح العمل. هل صحيح أن الإنسان إذا فعل ذنبا عظيما ثم حدثت له مصيبة أو ألم في جسمه يقال إن الله كفر من الخطايا ويستدل على الحد معنا في شوفة يشاك وإلى آخره؟ هو لا شك أن ما يصيب الإنسان من بلاء هو مكفر للذنوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا لو الكفار ولا ينالون العدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح. وحينما نزل قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أمانية الكتاب من يعمل سوءا يجز به، فقال أبو بكر يا رسول الله إذا كنا كل سوء نزلين فهذا مشكلة، فقال لا أنا يا بكر حتى الشوكة يشاكها هذه مكفرات. فلا شك أن ما يصيب الإنسان إذا صبر واحتسب فإنها تكفر، لكن الإنسان يعني يعمل الذنوب ويصر عليها على خطر عظيم، بين المقصود أن الإنسان إذا عمل ذنبا ثم ندم عليه فيكون كفر، أما أنك تصر على الذنب وأنت مصر عليه ولم تجدد توبة ولم تندم ولم تقلع على خطر عظيم، لأن الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للمصرين، وهذا مصر صلى الله عليه وسلم، وقال كذلك في الآية الأخرى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما حكم ترك العبادة مثل التأني والإطالة في الصلاة خشية العين؟ نحن كل هذا وسواس، إن الإنسان يؤدي يعني أما القدر الواجب لا بد منه، القدر الواجب من الطمأنينة فهذا واجب، لو أنت ترك الطمأنينة تبطل صلاته، لكن القدر الواجب قصير يعني بقدر ما يستكمل الأعضاء في كل حالة، في الركوع يكون كل عضو في محله في الركوع، عند القيام يعود كل عضو إلى محله، في السجود كذلك، فإذا استقرت الأعضاء هذه الطمأنينة. أما الإطالة فهذا سنة، زيادة الإطالة الواجب مثل في التسبيح واحد سبحان ربي الأعلى، فإذا زاد تسبيحتين ثلاث إلى عشر أيضا هذا، ولا حتى إلى أكثر من ذلك إذا كان يصلي لنفسه فإن هذا أيضا، كلما أكثر الإنسان فالله سبحانه وتعالى أفضل وأكرم. فحينما قال يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر. فأما قضية العين فما ما ما يعني لو قال أخشى الرياء يعني له والد أم العين، لكن على كل حال الإنسان يجتهد أن يؤدي هذه العبادات، إن كان ما كان منها علنا فيؤدي مع المسلمين، ما كان مشروعا علنا فيؤدي مع المسلمين كقراءة الجماعة والطواف والقراءة في المسجد إذا كان حضر المسجد مبكرا، هذه أمور مشروعة ولا فيها رياء، والرياء قلبي في هذه الأمور. وما كان منها سرا فينبغي الإنسان أنه يؤديها سرا، والسر في هذا أفضل، ولهذا صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. ما حكم الصلاة بالنقاب والقفازين؟ كما قلنا جائزة بالنسبة للمرأة، جائزة، فحتى أتم خطر القفازين أتم، والنقاب كما قلنا إذا لم يكن فتنة، وما مقصود الفتنة ولا يلبس لباس فتنة ولا يفصل تفصيل فتنة فالأصل فيه الزواج. ما حكم عمرة الخادمة إذا كانت بدون محرم رغما بأنها جاءت من ديار غير محرم؟ هذا خطأ على كل حال، كان ينبغي أن المسلمين وخاصة في تلك الديار أن يعلموا أحكام الإسلام ولا يتساهل في هذا، لكن على كل حال عمرتها صحيحة، عمرتها صحيحة. ما حكم رفع اليدين أثناء الدعاء وفي حين قد الذكر؟ جائز، الأصل أن رفع الدعاء أن رفع اليدين في الدعاء جائز في جميع الأحوال، وإنما الذي ينبغي أنه لا ينكر على من رفع يديه ولا ينكر على من لم يرفع يديه، فأمر في هذا واسع. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.